إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات مختارة. ما غفل عنه بالأزرق، كتب زيد أحمد الغرسي. فتحي بالأزرق كان أبرز إعلامي هيئة لدخول الاحتلال، وكانت تعتمد عليه الإمارات سابقا والسعودية حاليا في ظل الرأي العام الجنوبي عن حقيقة جرائم الاحتلال في عدن وما زال. لكن رسالته اليوم تفضح ممارساته التضليلية لأكثر من عامين وتكشف حجم التزوير لإرادة الجنوبيين التي مارسها، لكن مهما حاولوا فإن حبل الكذب قصير. ما ذكره ليس بجديد، فقد تحدثت عن ذلك منذ بداية الاحتلال للجنوب، وكان بعض الجنوبيين ينتقدونني وكانوا يقولون لي بالحرف الواحد لا تكن تهاجم بالأزرق وممكن تستفيد من أخباره على موقع. اليوم أدعوهم لقراءة رسالة بالأزرق لينكشف لكم حجم التضليل الذي كان يمارسه على أبناء الجنوب خدمة للاحتلال. اليوم بعد اعتراف المرتزقة أنفسهم، ألا يكفي إخواننا الجنوبيين معرفة حقيقة الأوضاع التي يعيشونها وأن المحتل استخدمهم كورقة للقتال معه ضد أبناء اليمن، والآن أدخلهم في مشاكل وحروب مناطقية وعنصرية ويدفع بالجنوبيين للهوجة. ألم تكن تلك الاغتيالات والتفجيرات والسيارات المفخخة التي كنتم تشاهدونها بأم عيونكم هي من جرائم الاحتلال الإماراتي السعودي؟ ثم اتضح لكم أن نسبتها للحوثيين كانت تزويرا للواقع وإفكا، وكان الجنوبيين المرتزقة يروجونه خدمة لأموال المحتل. أحد الإخوان الجنوبيين نزح من عدن إلى صنعاء، وذات مرة كان في لقاء يتحدثون عن برنامج من الجنوب وما يكشفه من جرائم في الجنوب، فأجاب بأني أبالغ وليس في عدن ما أذكره من جرائم في البرنامج. فرد عليه أحد الحاضرين: وهروبك من عدن ونزوحك إلى صنعاء بسبب ماذا؟ إخواننا أبناء الجنوب، أبناء المحافظات الجنوبية، عامان ونصف من الاحتلال كافية لوضوح الصورة وانكشاف الحقائق ليتحرك الجميع ضد الاحتلال، مستذكرين تاريخ الأحرار من أبناء الجنوب الذين قهروا الإمبراطورية العظمى بريطانيا، لا سيما ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى ثورة 14 من أكتوبر المجيدة. إنه لعار أن تأتي هذه الذكرى ويحتفل بها البعض في عدن وهو يقبع تحت الاحتلال وسيادته منتهكة وقراره مسلوب، بل ويعتبر الاحتلال مجرد عبد ليس إلا. إخواننا الجنوبيين، الاحتلال يتحرك حاليا لتمزيق الجنوب في حرب أهلية على خلفية مناطقية، وهذا ما تتحرك له الإمارات والسعودية بتبادل الأدوار بينهما، فهل هذا هدفكم من وقوفكم بجانب الاحتلال ضد الجيش واللجان الشعبية؟ أخيرا أذكركم بأخلاق الجيش واللجان الشعبية عندما تواجدوا في عدن لمواجهة القاعدة وداعش، وتذكروا مئات القصص التي نشرت في الإعلام أو في مجالسكم عن حسن تعاملهم وأخلاقهم معكم وحمايتهم لبيوتكم التي نزحتم منها، وتذكروا جيدا أن محاولات الاحتلال إيجاد كراهية بينكم ضد الجيش واللجان الشعبية إنما لتقبلوا بالمحتل، وأن القاعدة وداعش التي أنكرتم تواجدها عندما نزل الجيش واللجان الشعبية إلى عدن ها هي تتحكم في حياتكم، قتلت الآلاف من أبنائكم بدعم وتغطية المحتل، ولكم أن تسألوا الاحتلال عن مصير قتلة الشهيد جعفر سعد أو الشيخ عبد الرحمن العدني وغيرهم. ما زال للأمل فسحة في حال تحمل الجميع المسؤولية والتحرك ضد الاحتلال لطرده، وما زال التسامح والتصافح ممكنا بيننا كشعب يمني، وبعد الانتصار المشرف لنا جميعا سنحل مشاكلنا ولكل حادث حديث. معدة البرنامج أضافت: الأغلبية فهموا منشور فتحي بالأزرق عن أوضاع الجنوب المأساوية بأنه بمثابة اعتراف عن حياة الذل والإهانة التي اختارها مرتزقة الجنوب تحت الاحتلال، وأنه يعترف أن وضع صنعاء أفضل رغم البؤس والمعاناة، لكن الكرامة والعزة موجودة. هذا جميل، ولو كان أصلا عاقل وفاهم وندم على ما بيحصل لما حمل أنصار الله مسؤولية ما حدث في نهاية منشوره، لكان أبدى ندمه وأسفه على دماء الشباب التي أريقت هناك، وهم من نزلوا لحمايتهم من مشروع القاعدة والداعش المهيئ لدخول الاحتلال، وهذا دليل بأنه ما زال بنفس العقلية. ولكن أنا لقراءة أخرى لمنشوره الأخير سأعرض لكم تعليقي عليه في صفحة اللي تعرف وجهة نظري، أشعر من خلال كلام بالأزرق أنه يبتز طرف ما ويضغط عليهم فقط ليحصل على مال أكثر أو شيء ما. سيتم غدا نشر منشور آخر مناقض لهذا عندما يحصل على ما يريد ممن يحاول ابتزازهم. ذكرني منشورك يا فتحي بالأزرق بموقف الأمم المتحدة كلما عطشت للمال السعودي تقوم بإدراج اسم السعودية في القائمة السوداء، وبعدما يأخذ المعلوم يسحب الاسم، وهكذا حجر وسيري سايرة. سنتابع منشوراتك القادمة لتثبت صحة استنتاجاتي. وعلى فكرة طيران التحالف وصواريخ البوارج هم من دمروا عدن في 2015، وأنت تعلم ذلك جيدا، فلا تحاول تصوير غير ذلك. فاصل من ثمنه. كنت مع المقاومة، كتب الدكتور عبد العزيز المنصوري. بداية الأمر وقفت بقوة مع الشرعية والمقاومة ضد الانقلابيين الحوثيين الذين يدمرون اليمن لصالح إيران، وكتبت وحررت ضدهم حتى أنني كنت أخترع القصص والقصص المفبركة ضدهم كعادتنا في تشويه خصومنا. سعيت جاهدا لحث الشباب اليمني للجبهات لقتال هؤلاء العملاء لمواجهة الداخل الإيراني والمد الإيراني، وكنت أتغنى وأمتدح التحالف العربي ضد بلادنا وأصوره للناس بأنه الحل الإلهي لإنقاذ الشعب اليمني، حتى سنحت لي الفرصة للذهاب إلى المملكة عن طريق مارب بواسطة أحد القيادات الإصلاحية في الجيش اليمني هناك. وفي مارب وجدت ضباطا أجانب، سعوديين، إماراتيين، أمريكان، أردنيين، لا أبالغ أن قلت لكم أن حتى إسرائيليين موجودين. هذا هو الواقع. هؤلاء الضباط مع الجنود الأجانب هم من يمسكون بزمام الأمور هناك. حتى الجنرال علي محسن وأصحابه عندما كان في مارب لم يكن سوى جندي حقير تلقى إليه الأوامر فيجيب بالتنفيذ غصبا عنه، وإن لم يتم تحقيق الهدف من تلك الأوامر فهي له من خزي وذل وعار وكلام مهين يتلقى علي محسن مع ضباطه وجنوده من قبل الضباط الأجانب. كنت أحد الجنود المشاركين في الجيش الوطني الذي خسر كل معركة ضد الانقلابيين، ورأيت مدى الذل والهوان الذي يصاب به من يسمون أنفسهم قادة المقاومة وهم يقابلون تلك الإهانات والكلام الجارح بالابتسامات. حتى علي محسن عندما خسر إحدى المعارك في صرواح وقتل العديد من الجنود وخسرنا أحدث المعدات الحربية ومنها نواظير ليلية حرارية وقناصات حديثة، تمت إهانتهم للضابط الأمريكي والسعودي الذي قال له: تدري يا خسيس أنتم ما تسوون عنا شيء، مقابل المعدات التي خسرناها وأخذها الحوثيين منكم، والله إن النسوان أرجل منكم، ما تترك سلاحها وتهرب، شوف هذا الجند الأمريكية والله أنها أفضل منك وأرجل، ما تترك سلاحها ومعداتها، لعن الله الوجه. أيضا لا أبالغ أن قلت لكم أن الأمريكي وجه صفعة للجنرال العجوز على وجهه وهو يشتمه بالإنجليزية، وبعدها توجهت إلى المملكة ويا ليتني ما دخلتها. دخلت المملكة وكأني داخل على الجنة، وإذا بي أرى أني لو كنت في جهنم لكان ذلك أشرف لي وأرحم وأكرم. كرامة تنتهك وذل وإهانة واستحقار وشتم وعبودية بمعنى الكلمة وانتهاك للأعراض. والله لا أكذب عليكم أن السعوديون ينتهكون أعراضنا في المملكة ونحن نضحك وندعي بأننا لا نعلم بذلك. تذكرت بعض الكلمات التي كان يقولها الحوثيون عن استعباد يزيد بن معاوية للناس إلى درجة أن أهل المدينة بايعوا كعبيد له، فقلت والله إنها حقيقة، فهؤلاء هم أحفاد يزيد الذي كنت أستميت في الدفاع عنه. تذكرت الكثير من العزة والكرامة التي كنت أتمتع بها وأنا عند من كنت أصفهم بالإنقلابيين والروافض والمجوس، وكيف كنت أشعر بذاتي وإنسانيتي وأنا في بلادي وهم أعدائي. شعرت كأن قلبي يخفق للعودة لليمن، وقلت لبعض الأصدقاء سأعود لبلادي أعز وأهون علي من هؤلاء الكلاب، أعيش هناك حر عزيز. فنصحوني بأن الحوثيين سيقبضون عليك ويعذبوك ويعملوا بك كذا وكذا. ضحكت من كلامهم وقلت: هذا الكلام احنا بنقول نخوف الناس بالحوثيين، لكننا نعلم جميعا أنهم خلاف ذلك وأن العيش في كنفهم أكرم من العيش عند هؤلاء الكلاب. وتشتى الصدق، الآن اتضح لي من هم الحوثيين ومن نحن. نحن ناس حقراء أذلة بلا كرامة ولا عزة ولا رجولة، بنرأى أعراضنا تنتهكها السعودية ونحن ندعمهم كأننا لا نرى ولا نعلم، وعندما تكلمنا نساءنا نقول لهم اصبري بيتغير الحال ونعود إلى بلادنا ونرتاح. لكن أستطيع القول الآن وبعد خروجي من سجن الإمارات في حضرموت لمدة 9 أشهر أنني أشعر بأن الكلب أعز مني ومن أولئك الذي بيقاتلوا الجيش واللجان الشعبية، وبأني أشهد أننا ما نساوي مرتزق ولا عميل، بل كنا عبيد بمعنى الكلمة، عبيد للسعودي والإماراتي، يعمل بنا وبنسى أنا ما يشاء، فنحن انتهكت رجولتنا. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة محلية. أحالت النيابة العامة يوم الثلاثاء مدير فرع شركة النفط اليمنية في الحديدة المدعو عبد الله الأحرق للتحقيق في قضايا فساد، حيث تم وضعه رهن الاحتجاز حتى اكتمال التحقيقات. إننا في الرقابة الشعبية نؤكد أن المدعو عبد الله الأحرق متهم بقضايا فساد واستغلال موقع الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية والقيام بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية والاختلاسات والتلاعب بالمال العام غير مبال بما لحق بالصالح العام من أضرار، خاصة في الوضع الراهن الذي تمر به البلاد. يذكر أن النيابة العامة كانت قد تلقت قبل 4 أشهر بلاغا من الرقابة الشعبية احتوى على عدد 7 جرائم فساد تمثلت بجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وتسليل الاستيلاء عليه للغير والإضرار بمصلحة الدولة واستعمال سلطة الوظيفة العامة في تعطيل القوانين واللوائح ورفض تنفيذ الأوامر والقرارات، وذلك استنادا إلى عدد من وقائع الفساد المتورط فيها المدعو عبد الله الأحرق الذي تم اعتقاله على ذمة التحقيق. كان بلاغ الرقابة الشعبية قد كشف بأن ما تم صرفه من إيرادات فرع شركة النفط في الحديدة تجاوز مبلغ 1 مليار ريال خلال 3 أشهر فقط، إضافة إلى صرف كميات هائلة من المحروقات وبيع شحنات الكيروسين المخصصة للأفران والمخابز في الحديدة بما يخالف القانون والأنظمة المعمول بها في البلاد، في حين لم يتم توريد أي مبالغ مالية إلى البنك المركزي في صنعاء. الرقابة الشعبية تعبر عن ارتياحها للخطوة التي قامت بها النيابة العامة والتي تعاطت مع الملف وأحالت المدعو عبد الله الأحرق المتورط بعدد من قضايا فساد القضاء. وفي الرقابة الشعبية ندعو المجلس السياسي للوقوف بجانب القضاء والنيابة العامة لوضع حد لتلك التجاوزات التي تستهدف المال العام، كونها هي الجهة المخولة لمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات بما يفرضه عليها دورها الوطني الذي يحتم عليها محاسبة كل من تورط في جرائم الفساد. مستمعينا الكرام، لدينا توضيح بخصوص الإفراج عن المدعو الأحرق، فكان بعد تسليم ضمانة تجارية لاستكمال التحقيقات والإجراءات، بمعنى أن الموضوع ما زال قائم، وتوقيفه كان بسبب أنه في جلسة التحقيق السابقة تم طلب ضمانة تجارية منه يقدمها في جلسة التحقيق اليوم الذي بعده، لم يحضرها معه فتم توقيفه وظل إلى قبل فترة حتى سلم الضمانة وتم الإفراج عنه على هذا الأساس، وسيتم استكمال التحقيقات معه. لذا لا تعتقد أن خبر الإفراج عنه معنى انتهاء القضية، بل يأتي في سياق التعزيز التهمة وتأكيدها، وسيتم المطالبة بتوقيفه من العمل ما دام قد وجهت له تهمة وأصبح يخضع لجلسات تحقيق بضمانات تجارية. حتى وإن كان الإفراج مؤلما، فالحديث عن الإفراج عنه هو تأكيد لفساده وإدانة عليه. أيضا اختنا لكم منشور الأستاذ عبد الله مفضل الوزير تعليقا على هذا الموضوع، يقول فيه: مبلغ 1.6 مليار لقمة كبيرة على الأحرق، فأين ذهب بهذا المبلغ؟ جزء من المبلغ في يد البخيتي يكمل به بناء القصر في الأردن مقابل تشويه لأنصار الله في العمارة القرآنية، وطبعا البخيتي له نصيب من فساد محسن والإصلاح من إيرادات الغاز، يعني بيأكل من الجهتين، وهو المكلف بتوجيه وإدارة الطابور الخامس، وجزء يذهب للمبقبقين في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وفوق الباصات والمقايل وعند المتفرطات، وجزء لكبار اللصوص في مؤسسات الدولة لعرقلة محاربة الفساد والتغطية على الفساد القائم، والبقر بيصدقوا الإشاعات الكاذبة دون الالتفات إلى ما هو واضح وجلي أمامهم، من ذلك عدم إعمال التفكير في من هو المكلف بالملف الإرادي للدولة، من ينهب حتى يفوح فساده بأدلة قطعية، وهذا ما يساعد اللصوص على البقاء والاستقواء.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
متابعة محلية من الجنوب. ليت أن ابن الأزرق وغيره يكتبون عن أوضاع السجون السرية في الجنوب، ما يحصل في المعتقلات هناك سيظل وصمة عار على التاريخ وعلى كل من رحب بدخول الاحتلال. والله إننا نألم بأن يصلوا إلى هذه الدرجة المهينة من الذل والعبودية على أرضهم. وإليكم تفاصيل الخبر، حيث كشفت مصادر خاصة مطلعة لوكالة مرصد للأنباء بأن دولة الاحتلال الإماراتية الجاثمة على المحافظات الجنوبية استخدمت مؤخرا كلاب بوليسية لاغتصاب المعتقلين في سجونها السرية في المحافظات الجنوبية، بما فيها مطار الريان في محافظة حضرموت الذي تم تحويله إلى أكبر معتقل يمنع على أي مسؤول مرتزق أو أي من دخوله. أكد المصدر في تصريح خاص أيضا بأن من يتواجدون في سجن الريان في المطار سابقا جنود إماراتيين وأمريكان وعدد من المرتزقة من مختلف الدول العربية والأجنبية يتناوبون يوميا تعذيب المعتقلين بوحشية وفظاعة أكثر مما عمله الأمريكان بحق أبناء العراق في سجن أبو غريب. المصادر أوضحت بأن الإمارات بصدد تنفيذ خطة للقضاء بالتصفية الجسدية لجميع المعتقلين الذين يقطعون في سجونها خشية من خروجهم وفضحهم للأساليب التي ترتكبها بحقهم. ووفقا للمصدر، فإن أكثر من 12 ألف مواطن جنوبي يقطعون في سجون وتم اعتقالهم تحت مزاعم وتهم متعددة، وقد ارتفعت أخيرا أصوات منظمات دولية دعت بسرعة التحقيق بشأن الانتهاكات التي ترتكبها قوى الغزو والاحتلال الإماراتية بحق أبناء المحافظات الجنوبية. فاصل من 8 أوز.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. ترامب وماي يبحثان في اتصال هاتفي منع إيران للحصول على أسلحة نووية. شهيد جراء رمايات قنص متتالية تطال المدنيين في بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي. 7 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية كتاف في صعدة اليمنية. الجيش السوري وسع من نطاق سيطرته على اتجاه حطلة في دير الزور. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هذا العام سيشهد نهاية داعش في العراق. تنظيم داعش يعدم أحد المسؤولين في هيئة تحرير الشام مع 3 مسلحين آخرين في منطقة الرهجان في ريف حماة الشمالي الشرقي. اليمن تدمير مدرعة من نوع BMB تابعة لقوى العدوان في حليب نهم. أردوغان المسؤولون الأتراك سيقاطعون الاجتماعات مع السفير الأمريكي. وزير الخارجية السوري اجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية بنت قاعدة صلبة من التعاون الاقتصادي. وإليكم تقرير خاص عن هذا اليوم من عام 77 عندما اغتيل الرئيس الحمدي. بعد نشر وثائق ويكيليكس قبل 3 سنوات نزعت الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية بصفة سرية عن مراسلات وتقارير واردة إلى وزارة الخارجية الأمريكية من بعثاتها الدبلوماسية في عدد من دول المنطقة العربية في 70ات القرن الماضي تكشف تفاصيل جديدة عن إحدى التصفيات السياسية الغامضة التي طالت الرئيس الأسبق لليمن الشمالي إبراهيم الحمدي في العام 77. أفرد الأرشيف الوطني الأمريكي مساحة كبيرة في سجلات لرسائل تعود إلى عام الاغتيال. اطلع مراسل العربي الجديد على نماذج منها. ظلت التقارير الواردة من صنعاء تتدفق على مركز وزارة الخارجية الأمريكية بعد ساعات على الاغتيال الذي جرى عصر 11 أكتوبر في تشرين الأول عام 77 حتى نهاية ذلك العام، مسجلة دقائق تاريخية مهمة عن كل ما تداوله اليمنيون في حينها عن الحادث وعن المعلومات التي توفرت للدبلوماسيين الأمريكان من مصادر يمنية وغير يمنية رسمية وغير رسمية. تستند التقارير الأمريكية إلى مصادر بريطانية في توجيه اتهام صريح لرئيس الأركان أحمد حسين الغشمي المعروف بأنه أحد كان رجال السعودية في اليمن وقد تولى الرئاسة بعد مقتل الحمدي مباشرة. وقبل اغتيال الرئيس الأسبق تضمنت رسائل السفارة الأمريكية في صنعاء إلى وزارة الخارجية في واشنطن إشارات مكررة عن دور متعاظم يقوم به شخص يدعى صالح الهديان أو الهديان، يعمل ملحق عسكري في السعودية لكن نشاطه ونفوذه كان يتجاوز بكثير الحدود المتعارف عليها لوظيفة الدبلوماسية حسب الوثائق. وفقا لأكثر من تقرير أمريكي في تلك الفترة فإن الهديان كان يتنقل في جولات مكوكية بين صنعاء وصعدة وخمر تحت غطاء الوساطة بين الرئيس الحمدي وشيوخ قبائل موالين للسعودية يقودهم شيخ قبيلة حاشد عبدالله بن حسين الأحمر المتضرر الأول في حينها من جهود الحمدي لبناء دولة مركزية قوية حسب مضمون بعض البرقية. جاء في إحدى الرسائل بأن الهديان توسط الإفراج عن شيوخ بارزين كانوا رهن الاعتقال، كما ساق اتفاق مصالحة لم يكتمل بين الحمدي والشيخ الأحمر يتضمن بنودا لم تكن مرضية للحمدي. رغم الانطباع السائد آنذاك بأن السعودية كانت تساند الرئيس الحمدي فإن أحد التقارير الواردة من السفارة الأمريكية في صنعاء إلى وزارة الخارجية الأمريكية يشير إلى معلومة مستكاة من السفير السوداني لدى اليمن مفادها أن الحمدي حمله رسالة إلى الرئيس السوداني جعفر النميري يبلغه فيها بفشل اتفاق مع شيوخ القبائل الموالين للسعودية ممن تمردوا على الرئيس الحمدي وبدأوا يشنون هجمات ليلية على مطار صنعاء الدولي. وصف التقرير السفير السوداني بأنه مصدر يحظى بصدقية عالية وكشف أن الحمدي طلب من النميري من خلال السفير قبل أيام الاغتيال أن يناشد السعوديين بنيابة عنه بالتوقف عن التدخل في الشؤون اليمنية والتوقف عن إعاقة بناء دولة مركزية قوية. أيضا تطرقت تقارير أخرى إلى قلق سعودي بالغ من التقارب المتصاعد في حينها بين شطري اليمن الشمالي الموالي للسعودية والجنوبي الموالي للمعسكر الاشتراكي آنذاك، حتى أن بعض الوثائق تحدثت عن استدعاء السعودية لبعض أعوانها في اليمن الشمالي للإعراب عن قلق عن ذلك. ومن بين من استدعتهم الرياض كل من وزراء الداخلية في حينها محسن اليوسفي والخارجية عبدالله الأصنج والتخطيط محمد سالم باسندوة وهو الذي يتولى فترة من الفترات تولى رئاسة الحكومة اليمنية. أيضا تزامنت زيارات هؤلاء إلى السعودية مع وجود غير معلن للشيخ مجاهد أبو شوارب صهر الشيخ عبدالله الأحمر ورموز قبلية أخرى معارضة بقوة لتوجهات الرئيس الحمدي حسب التوصيف الوارد في الرسائل. كما تشير إحدى التقارير إلى إمطار القبائل لمطار صنعاء الدولي بقذائف الكاتوشا تزامنا مع مغادرة الرئيس اليمني الجنوبي سالم ربيع علي إلى المطار عائدا إلى عدن، في دلالة يرى كاتب التقرير بأنها تعبير عن عدم رضا الموالين للسعودية عن وجود الرئيس الاشتراكي في عاصمة الشمال. أيضا في رسالة مؤرخة بتاريخ 13 من أكتوبر تشرين الأول 77 وجهها من مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية إلى بعثات الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وجدة وصنعاء، يقول كاتب الرسالة سوبر ألكرتون بأنه اغتنم فرصة وجود وزير الخارجية اليمني عبدالله الأصمش في أحد مستشفيات القلب في مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، فاتصل به هاتفيا لتعزيته في مقتل الحمدي ومعرفة وجهة نظره إزاء ما جرى. ويفيد نص الرسالة بأن الأصمش أبلغ ألكرتون بأنه على اتصال مع الرئيس اليمني الجديد المقدم أحمد الغشمي، وأنه أي الأصنج قدم له نصيحة بأن يتجنب كل ما يمكن أن يغضب السعوديين وأن يعمل ما في وسعه لإشعارهم بالإطمئنان على قاعدة أنه لا مجال من الآن وصاعدا لأي رومانسية مع النظام الاشتراكي القائم في جنوب البلاد، في إشارة ضمنية من الأصنج قد توحي بأن سبب اغتيال الحمدي هو قلق السعودية من خطر تقاربه الرومانسي مع اليمن الجنوبي. وبعد أسبوع فقط من وقوع الاغتيال بعثت السفارة الأمريكية في صنعاء تقريرا يلخص معلومات السفارة عن تفاصيل ما حدث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
نكتفي بذلك مستمعينا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في الأخير لكم التحية من معدة هذه الحلقة أمت الملك الخاشب ومن المخرج المتميز حسين الطير، وتقبلوها مني أحمد المختفي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.